بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في التعليق على النصيحة الولدية للعلامة أبي وليد الباجي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 17. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في القسم الثاني من وصيته لولديه رحم الله الجميع، قال: وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسك به. هذا بعد أن وقفنا وقفات في تعليقنا على القسم الأول من نصيحة العلامة أبي وليد الباجي لولديه رحمهم الله جميعا، وقد تضمن جل نصحه في ذلك القسم حول قضايا مهمة تتعلق بحياة المسلم الشرعية مما كلف به أو نهي عنه شرعا، طاعة لله تعالى ورجاء مرضاته. نشرع بإذن الله تعالى في التعليق على القسم الثاني من هذه الوصية المباركة، وقد تضمنت في هذا القسم الوصية على أمور يجب على كل مسلم مراعاتها في أمور الدنيا حال معاشه مع إخوانه وخلانه وجيرانه وولاة أمره وكثير من الناس، فعليه لزوم التوجيهات الشرعية وما تعارف عليه أهل الإسلام من العلاقات الأخوية والتواصل مع كل من سبق ذكرهم بما تستقيم به حياة المسلم المكلف في الدنيا وتتوافق مع سيرة المسلم في طاعته لله تعالى في كل أحواله. شرع هذا العالم الناصح لولديه قائلا: وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون في أمر دينكما، فيجب عليكما بأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والبر والإكرام والمراعاة في السر والعلانية والمراقبة في المغيب والمشاهدة. بهذه العبارات الجميلة بدأ نصيحته، فحث على كل أخ أن يتعامل مع أخيه بالإخلاص والبر والإكرام، وهذا أول ما يجب مراعاته، وهذه وصية لكل مسلم في حق أخيه المسلم أوجبها الله تعالى بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن أعظم مظاهر هذه الأخوة المحبة في الله، وتقتضي الإخلاص والبر والإكرام. ومن الإخلاص النصيحة، ففي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أقول: وفي النصح لا بد من الإخلاص والمحبة للمنصوح ومعرفة حقه كمسلم ومعرفة حقه لموقعه في المجتمع، وهو الأخوة في الله أولا، ثم الأخوة في النسب التي تحتم ذلك الإخلاص في التناصح. ومع النصيحة لا بد من البر، وهي كلمة جامعة لكل معاني الخير، وكذلك لا بد من إكرام الأخ لأخيه، والإكرام يتضمن المحبة والمعزة والاحترام والتقدير، وكذلك من الإخلاص المراعاة والمراقبة في السر والعلن وفي المغيب والمشاهدة وفي الظاهر والباطن. ثم قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه والمعاضدة فيما يؤثره والمسامحة لكل ما يرغبه. وهنا وجه الخطاب لولديه ودعا الأكبر منهما بالتحلي بالشفقة على أخيه الأصغر، والشفقة من الإشفاق، وهي أن يكون الناصح الكبير من مبالغته في نصحه خائف على المنصوح، حريص في نصحه من أن يمسه الأذى أو الضرر أو يناله فيسارع ويبادر برعايته وإسداء النصح له وتجنيبه كل المساوئ والأضرار، ومن مقابل النصح موصول للأخ الصغير أيضا. فقال: ويلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه والاتباع له في سره وجهره ونصحه وتصويبه في قوله وفعله. وفي هذه العبارات نصح وتوجيه لأصغرهما سن أيضا بأن لا يتقدم على أخيه في الرأي والمشورة لكون الأكبر سنا أرجح عقلا وأبلغ فطرة في أمور الحياة، ووجب إنزاله المكان اللائق وتعظيمه واحترامه والرجوع إليه بالمشورة وأخذ الرأي فيما يهم ويهتم به الأصغر، ويمن الذهاب إليه في قضايا الحياة قبل الشروع فيها، وأن يتهم رأيه حتى يقدم رأي أخيه الكبير، وقوله وفعله والنظر فيما يشير عليه، وأن يظهر له المحبة والإجلال والتقدير والاحترام وتصويب القول في سره وجهره. وإن بدا للأخ الصغير تصويب قول أو رأي للكبير فليكن بالأخذ والرد واللين واللطف وفي انفراد وليس على مرأى من الناس، وهذا أدعى لقبول رأيه وزيادة الألفة والمحبة بينهما. وقد الشرع وهكذا الشرع الاحترام الكبير والتوقير له. وفي الحديث عن أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. قال المحدث الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب: حديث صحيح. وفي الحديث الحث على التعظيم والإكرام بين المسلمين، إذ خلق أهل الإسلام رحمة الصغير ومعرفة حق الكبير، وخاصة إذا كان له شرف بعلم أو صلاح أو نسب زكي. كما أنه تقديم الكبير على الصغير مما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري من حديث سلمة بن أبي حتمة، سهيل بن أبي حتمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما، أنه عندما جاء محيصة وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الله بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان يخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة الحديث، وقول عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، أي قدم الكبير سنا يعني يليالي الكلام الأكبر سنا، وذلك ليتكلم فيما جاء له كليهما رضي الله عنهما. وفي الحديث إكرام الكبير وابتداء الأكبر بالكلام والسؤال، وهذا من أخلاق وآداب الإسلام. فالحمد لله على نعم الإسلام الظاهرة والباطنة. ثم قال رحمه الله تعالى أبي وليد الباجي: وإن أنكر منه في الملأ أمرا يريده وأظهر إليه خطأ أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده، فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر في الملأ بتخطئته، ويبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قولهما. فإن رجع الكبير إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه، فإن الذي يدخل عليهما من الفساد باختلافهما أعظم مما يحذر من الخطأ أو مما يحذر من خطأ في اتفاقهما، ما لم يكن خطأ في أمر الدين. فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان، وليتابر على نصح أخيه وتسديده ما استطاع، ولا يحل يده عن تعظيمه وتوقيره. ونستطرد العلامة الناصح لولديه مبينا للأخ الأصغر أنه إن بدا له نكارة في كلام أخيه له في أمر أشار عليه بفعل أو نهي عن خطأ، فهم الأصغر أن يرد عنه أو يرده عنه في الملأ، فلا يرده على أخيه الكبير في الملأ، ولا يجهر في الملأ بتخطئته، وإنما يبين له ذلك على انفراد منهما كما أوصاه أبوه. وكذلك ينبغي أن يكون الرد بأسلوب لين رقيق يتضمن مشاعر التقدير والاحترام لأخيه الأكبر، فإن هذا أدعى للقبول وأسرع للاستجابة لأن النصح أمام الملأ مدخل من مداخل الشيطان، وكما قال أو قيل في المثل السائر: من نصحك أمام الناس فقد فضحك، ومن نصحك في السر فقد محض لك النصح، أي أخلص لك النصيحة. وفي الأثر كما أخرج الديلمي في مسنده في مسند الفيروس: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما محض أخاه النصح. أما في قوله أعني أبي الباجي: فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه، هذا يقصد به أن أخاه الأكبر إن رجع إلى الحق وإلى الصواب فذاك خير، وأما إذا أصر على قوله في أمر يسع فيه الخلاف ولا يخالف نص شرعا بدليله، أو أن في الدليل ما يكون به فاضلا ومفضولا، فعلى أخيه متابعة الأكبر، فإن الخلاف شر كما جاء في الأثر عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكر له في صلاته خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعدم إنكاره عليه في إتمام الصلاة في السفر في الحج، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاعتبرها مصيبة. ثم قال رضي الله عنه كما في الصحيحين: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربع؟ فقال رضي الله عنه كما في إحدى روايات الحديث: قال: الخلاف شر. قال العلماء في صلاة عثمان رضي الله عنه أن قصر الصلاة غير واجب وإنما هو مستحب، إذ أنه لو كان واجبا ما أقره الصحابة على ذلك. وفي مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يرى القنوت في صلاة الفجر، ومع ذلك إذا صلى خلف من يقنت فإنه يؤمن على دعائه ولا يخالفه، ويقول خلاف شر. وهذا ما أشار إليه أبو الوليد في قوله: فإن الأخ الأكبر عليه أن ينصح الأخ الأصغر، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل يتابعه درءا للمفسدة. فإن الخلاف شر إلا إذا كان الخطأ في أمر الدين، فهذا ليس فيه مجاملة. قال: ما لم يكن الخطأ في أمر الدين، فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان. ثم قال: وليتابر على نصح أخيه حتى يستمر على نصيحته، ولا يقطع معه العلاقة، فإن في الانقطاع آثار سلبية ومدخل للشيطان للتفريق بينهما، بل عليه مواصلة تسديد أخيه إلى الصواب ما استطاع إلى ذلك. ثم قال: ولا يحل يده في تعظيمه وتوقيره، أي يستمر في احترامه وتوقيره وتعظيمه على الأصل في أخوتهما وتماسكهما، وإخزاء الشيطان الساعي للتفرقة بينهما. وهذا هو الحق الذي ينبغي توجيه الناشئ عليه من الآباء ومن المربين أجيال الأمة، نسأل الله السداد والتوفيق. ثم قال أبو الوليد الباجي ناصحا ولديه رحم الله الجميع: وليؤثر أحدكما على أخيه، ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من أعراض الدنيا، يعني لا يكون له أثر عليه، فيبخل بأخيه من أجله ويعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه. ونعم، ومن وسع عليه أي في الرزق منكما في دنياه فليشارك بها أخاه ولا ينفرد بها دونه، وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله. وفي هذا الموضع من النصيحة يذكر أبو الوليد الباجي لولديه رحمه الله جميعا، قال: إياكما أن يؤثر أحدكما على أخيه شيء، على أن لا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا الزائلة، الأعراض في، فلا يبخل على أخيه لأمر من أمور الدنيا، بل عليه الإيثار لمكان الأخوة قرابة النسب، فإن الدنيا فانية، فلا ينبغي أن تكون سببا في الحرص والبخل والشح، فإن ذلك مما يسبب الكراهية والدقينة بين الإخوة. فمن وهبه الله من خير الدنيا الطيب والمباح فليستأثر به، بل عليه أن يشارك بها أخاه ولا ينفرد بها دونه. ومن حقوق الأخوة الحرص على التوسعة على أخيه أيضا، وتثمير مال أخيه كما يحرص الآخر أيضا بالمقابل في معاملة أخيه بالمثل، ويسعى كلاهما التوسعة على الآخر بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، كن ورعا تكون من أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكون من أغنى الناس، وأحب المسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، تكون مؤمنا، وجاور من جاورت بإحسان تكون مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك فساد القلب. قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع حديث صحيح. ثم عطف على نصيحته المباركة التي دعا فيها للإيثار بأن نصح ولديه أيضا في التعاون في إظهار التعاضد بينهما، فقال: وأظهر التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرفان به، فإن ذلك مما ترضيان به ربكما وتغضبان به عدوكما. هنا أقول في هذا الموضع من الوصية أمر أبو الباجي ولديه بالتعاطف والتناصر، نعم، حتى يعرف بذلك بين الناس، أي حتى يشتهر به بالصفات المباركة بين الخلق جميعا. ولا شك أن في التعاضد تظهر أهمية التواصل، وفيه التحذير من القطيعة والتهاجر، وكذلك نبه على أن يعطف كل منهما على أخيه بالمحبة والرحمة. وهذه الخصال جميعها من مكارم الأخلاق، حتى يدرك خصمهما بأنهما متحابين متناصرين متواصلين غير متهاجرين. وكل هذه الخصال كما جاء في قوله: ترضيان به ربكما وتغيظان به عدوكما، بمعنى أن العدو إذا رأى الإخوة متحابين متعاضدين أبغض ذلك، لأنه لا يحب أن يكون التراضي بين الإخوة، فالله يرضى بذلك، لأن المسلم أخو المسلم. وصدق في قوله: فإن الله قد أمر عباده بذلك وجعل بين الناس مودة ورحمة يرضاها لهم سبحانه وتعالى ويثيبهم عليه الأجر العظيم، نعم، ويبارك لهما في هذه الخليقة العظيمة. ولا ريب أن في التعاضد تعاضد المؤمنين مما يغيظ العدو والحاسد وينشر التراحم والمحبة بين أهل الإيمان ويقوي وحدتهم ويحميهم الاختلاف، والخلاف شر، والتعاضد مما تقوى به الأمة في اجتماعها ويحميها من التفرق والتنازع، وهو شر عظيم. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والاجتماع نعمة عظيمة، والتفرق شر جسيم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ثم قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك، فإنه مما يفسدكما، وإنه مما يفسد دينكما ودنياكما، ويضع من قدركما ويحط من مكانكما، ويحقر أمركم أو أمركما عند عدوكما، ويصغر شأنكما عند صديقكما. أقول في هذا الوصية: لا شك أن كل المحاذير الشرعية حذرهما ونهاهما عنها، ومن ذلك التنافس، والتنافس منه المحمود وهو ما كان في باب العبادات والطاعات والقربات أمر الله به عبادة المؤمنين، وأما التنافس المنهي عنه ما كان في أمور الدنيا، وما ما كان وكذلك ما كان في المناصب مما يورث التقاطع والتدابر والتحاسد، وكل هذه من خصال الشر المذمومة شرعا وعرفا. والتدابر هو أن يهجر المرء أخاه ويوليه دبره إذا لقيه معرضا عنه، ثم لا يجالسه ولا ينظر إليه ولا يوليه اهتماما، وكل هذا من كيد الشيطان وفتنه العظيمة. وقد جاء وقد جاء نهي عن التحاسد بين المسلمين، فأمر الله عز وجل التعود من الحسد، قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن حديث أبي ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. قال المحدث الألباني في صحيح الترغيب: حديث حسن. وقد مضى معنا في باب سابق في هذه النصيحة وهذه الوصية مزيد من التحذير عن الحسد وشره. وأما قول أبي الباجي رحمه الله: وطاعة النساء في ذلك فإنهم ما يفسد دينكما ودنياكما، أقول في هذا القول تفصيل لا بد منه. فإن طاعة النساء على أمر يوافق الشرع ويحث عليه فهذا مطلوب، وكم من النساء الصالحات الخيرات هن خير كثير من الرجال، ونلحظ ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ثم قال: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحته في وجهه بالماء. فلاحظ في قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، أي قامت في جزء من الليل وصلت بصلاتها ركعات وأيقظت زوجها، أي ليصلي قيام الليل، فإن أبى وامتنع عن الاستيقاظ والقيام تكاسلا بسبب النوم نضحته في وجهه بالماء، أي رشت في وجهه الماء، يقصد تنشطه وتدعوه للطاعة. وهذا في إشارة التلطف مع الزوج عند إيقاظه حتى يستجيب. وخلاصة هذه النصيحة أنها دعوة إلى التناصح والتعاضد والحذر من التنافس الذي يؤدي إلى التقاطع والتدابر والتحاسد، وإن من صفات المؤمن التحلي بالأخلاق الفاضلة مع إخوانه وذي قرابته خاصة، ومع إخوانه من المؤمنين عامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: جاء في الحديث المتفق: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ما معنى قولي ولا تحسسوا؟ تحسس يعني بمعنى يعني أنك تسيء الظن في أخيك، يعني يبدر لنا شيء تقول لعله يريد أن يساءتي، أنه يريد يعني أن يحقرني، يعني هذا يعني الإنسان يكون في نفسه شيء، يعني هذا التحسس. والتجسس معروف، فإذا التحسس أن لا يكون في نفسك على أخيك شيء. إن أحسست بشيء الشيطان يبث في نفسك، قل لأخيك يعني أنت تذكر قل كذا، يقول لك يبين لك، يقول لك لا أنا ما أقصد هذا يا أخي. فالتحسس مدعاة للاختلاف والعداوة. هذا بارك الله فيكم، هذا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا جميعا، وجمعنا وإياكم في درس آخر بإذن الله تعالى، والسلام.